من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس العاشر في بيان كتاب الجنائز من صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى. قد وصلنا إلى الباب 18. قال: باب من صلى عليه 100 شفعوا فيه. والباب الذي بعده: من صلى عليه 40 شفعوا فيه. وهذان البابان دمجهما الشيخ الأتيوبي في باب واحد، فهذان البابان فيهما عدد المصلين على الميت، وهي في أحكام الجنائز صفحة 97. قال: وتجب الجماعة في صلاة الجنازة كما تجب في المكتوبة بدليلين: الأول مداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها، والآخر قوله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فإن قال قائل: الصحابة صلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فرادى لم يأمهم أحد، فالجواب أن هذه قضية خاصة لا يدرى وجهها، يعني قضية عينية عين، فلا يجوز من أجلها أن نترك ما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم طيلة حياته المباركة. قال الشيخ: ولا سيما أن القضية المذكورة لم ترد بإسناد صحيح تقوم به الحج، وإن كانت رويت من طرق يقوي بعضها بعضا. قال ابن دحية: الصحيح أن المسلمين صلوا عليه أفرادا لا يأمهم أحد، وبه جزم الشافعي وقال: وذلك لعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه وتنافسهم في ألا يتولى الإمامة في الصلاة عليه واحد. قال: فإن صلوا عليها فرادى سقط الفرض وأثموا بترك الجماعة، فالفرض يسقط بالصلاة على الميت فرادى، لكن يكونون قد أثموا بترك الجماعة. قال أنه في المجموع تجوز صلاة الجنازة فرادى بلا خلاف من ناحية الجواز، والسنة أن تصلى جماعة للأحاديث المشهورة في الصحيح في ذلك مع إجماع المسلمين. ثم قال الشيخ: وأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها 3، وذكر قصة أبي طلحة لما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابنه عمير حين توفي، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه في منزلهم، فتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو طلحة وراءه ليس بحذائه، كان وراءه، وأم سليم وراء أبي طلحة، ولم يكن معهم غيرهم. فهذه القصة فيها سنتان: السنة الأولى قال الحاكم، وهذه سنة غريبة في صلاة النساء على الجنائز، هذه واحدة. قلنا وأيضا أن الواحد يكون إيش؟ يكون صفا، فيها أن الواحد يكون صفا ولا يقال فيه لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لأن هذا في المكتوب. فأقل ما ورد في انعقاد الجماعة فيها ثلاثة. قال الشيخ: وكلما كثر الجمع كان أفضل للميت وأنفع. ثم ذكر هذين الحديثين: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، كلهم يشفعون له يعني يدعون له إلا شفعوا فيه. قال الشيخ: وقد يغفر للميت ولو كان العدد أقل من 100 إذا كانوا مسلمين لم يخالط توحيدهم شيء من الشرك. فلذلك من الإحسان لميتك أن تدعو أهل التوحيد للصلاة عليه. ثم ذكر حديث 40: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهنا زيادة قيد: لا يشركون بالله شيئا. ويمكن أن يكون هذا لا يشركون بالله شيئا يقابله أمة من المسلمين، لأن الأصل في المسلم أنه لا يشرك بالله عز وجل، فيمكن أن يكون هذا، ويكون حديث 40 زيادة فضل من الله عز وجل. فهذا يمكن أن يقال. فيقال من المسلمين يعني لا يشركون. قال: ويستحب أن يصفوا وراء الإمام 3 صفوف فصاعدة. صح، فلو كان يصلي على الجنازة في المسجد والمسجد صفه طويل والعدد قليل، فيصفون خلف الإمام 3 صفوف فصاعدة، لحديثين روية في ذلك. الأول حديث أبي أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة ومعه 7 نفر، معه 7، فجعل 3 صفا و2 صفا و2 صفا، 3-2-2. يعني فيه أيضا سنة أن الصف الأول يكون أكثر من الصفوف التالية. الصف الأول يكون أكثر. كل هذه الفوائد تؤخذ من الحديث النبوية. والحديث الثاني عن مالك بن عبيرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين إلا أوجب، وفي لفظ إلا غفر له، 3 صفوف. قال مرثد بن عبد الله اليزني: فكان مالك إذا استقل أهل الجنازة جزأهم 3 صفوف للحديث، رحمة الله عليه. الإمام مالك كان إذا استقل العدد جزاهم ثلاثة صفوف. وكما ذكرنا الصف الأول يكون إيش؟ يكون أطول. طبعا هذا الحديث ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف فيه محمد بن إسحاق، وهو حسن الحديث إذا صرح بالتحديث، ولكنه عنعن. فالشيخ يقول: فلا أدري وجه تحسينهم للحديث، فكيف التصحيح؟ وجه تحسينهم لأن الذي حسنه الترمذي وتابعه النووي وأقره الحافظ، فمن قلت هؤلاء الأئمة وقالوا تحسين الحديث لا بأس. يعني حتى الشيخ نفسه ذكره في كتابه مع قوله: فلا أدري وجه تحسينهم للحديث. قال الشيخ: إذا لم يوجد مع الإمام غير رجل واحد فإنه لا يقف حذاءه كما هو السنة في سير الصلوات، بل يقف خلف الإمام كما في قصة أبي طلحة. طيب، ومن الأولى بالصلاة على الميت؟ قال الشيخ: والوالي أو نائبه أحق بالإمامة فيها من الولي. لحديث أبي حازم قال: إني لشاهد يوم مات الحسن بن علي، فرأيت الحسين بن علي يقول لسعيد بن العاص ويطعن في عنقه ويقول: تقد. سعيد بن العاص كان أميرا على المدينة، ويقول: تقدم، فلولا أنها سنة ما قدمتك. وكان بينهم شيء، يعني بين الحسين وبين سعيد بن العاص. فهذا كله مما ذكره الشيخ. قال: فإن لم يحضر الوالي ونائبه فالأحق بالإمام أقرأهم لكتاب الله. طبعا هذا إذا كانت الصلاة على الميت في سلطان، يعني الوالي كالمصليات وكالمساجد. أما لو خرج الناس بميتهم في مكان ليس معدا للصلاة على الجنائز، فحينئذ يكون الأولى بالصلاة وليهم. قال: وإذا اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء صلى عليها صلاة واحدة، وجعل الذكور ولو كانوا صغارا مما يلي الإمام، وجنائز الإناث مما يلي القبلة. وذكر الشيخ الأدلة على هذا، ويجوز أن يصلي على كل واحدة من الجنائز صلاة لأنه الأصل، وتجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لحديث عائشة. فإن هناك من أنكر أن تكون الصلاة على الجنازة في المسجد. لما توفي سعد بن أبي وقاص أرسل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يمروا بجنازته في المسجد فيصلين عليه، ففعلوا، فوقف به على حجر على حجرهن يصلين عليه، أخرج به من باب الجنائز الذي كان إلى المقاعد، فبلغهن أن الناس عابوا ذلك، قالوا: كيف يعني الصلاة على الميت في المسجد؟ وقالوا: هذه بدعة، ما كانت الجنائز يدخل بها إلى المسجد. فبلغ ذلك عائشة فقالت: ما أسرع الناس إلى أن يعيبوا ما لا علم لهم به، عابوا علينا أن يمر بجنازة في المسجد، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على سهيل بن بيضاء وأخيه إلا في جوف المسجد. الحديث عند مسلم، إذن يجوز. قال الشيخ: لكن الأفضل الصلاة عليها خارج المسجد في مكان معد للصلاة على الجنائز كما كان الأمر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ: طبعا هذا نحن استطردنا حتى ننتهي من الصلاة على الجنازة. قال الشيخ: ولا تجوز الصلاة عليها بين القبور، يعني لا يصلى على الجنازة بين القبور، لحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلى على الجنائز بين القبور. لكن الشيخ ذكر في تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد صفحة 128 أنهم صلوا على عائشة وأم سلمة وسط البقيع، رواه عبد الرزاق بإسناد صحيح. فهذا مما إيش؟ يعني مما يضعف هذا الحديث، النهي عن الصلاة على الجنائز بين القبور. وأما نهي صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد فهذا في الإيش؟ الصلوات المعتادة التي فيها ركوع وسجود. سبحان الله، أنت لو عندما تتأمل تجد أن هذا له حظ من النظر. صلاة الجنازة ما فيها ركوع وسجود، وإنما فيها دعاء، فمن المناسب جدا أن تجوز بين القبور. إذا في مقبرة واسعة وهناك مكان فسيح فيجوز أن يصلى عليها بين القبور. قال: ويقف الإمام عند رأس الرجل ووسط المرأة، وسط المرأة حتى يسترها. نعم. قال: ويكبر عليه. الآن هذا التكبير، والتكبير سيأتينا في باب مستقل في صحيح مسلم. فهذا شيء مما ذكره الشيخ فيما يتعلق بصلاة الجنازة. المهم هذان البابان في العدد. ذكر حديث عائشة وإيش؟ ها؟ وأنس أيضا. أيوه. إذن هذا الحديث حديث عائشة وأنس، وستعرف لماذا. قال: حدثنا الحسن بن عيسى ابن ماسرجس أبو علي النيسابوري ثقة. قال: حدثنا ابن المبارك عبد الله الإمام الحنظلي أبو عبد الرحمن المروزي، ومن كمان المروزي المشهور إسحاق بن راهوية أبو محمد المروزي من مرو، الإمام الحجة الثبت المشهور الجامع لخصال الخير عبد الله بن المبارك. سبحان الله، هذا يعني له من اسمه نصيب وافر. قال: أخبرنا سلام ابن أبي مطيع أبو سعيد البصري ثقة صاحب سنة. نعم. عن أيوب ابن أبي تميم السختيان أبو بكر البصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء العباد. عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرم البصري ثقة فاضل كثير الإرسال فيه نصب يسير. ما هو النصب؟ العداء لأهل البيت. عن عبد الله بن يزيد رضيع عائشة البصري ثقة ذكره ابن حبان في الثقات، أخرج له الإمام مسلم والأربعة، وله عند المصنف والترمذي والنسائي هذا الحديث فقط. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ميت تصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100، كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. وش معنى يشفعون يا شيخ إبراهيم؟ ها؟ يدعون، لأن الدعاء شفاعة، الدعاء شفاعة. بدل أنت ما تطلب من الله عز وجل وحدك، أخوك يدعو لك فيتعدد الطالب، وإذا تعدد الطالب فهذه الشفاعة. كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه، ففيه العناية بالدعاء للميت. سبحان الله. ولذلك نقول: يا سعادة من يصلى عليه في الحرمين. إن شاء الله أعداد كثيرة، قد يستجاب دعاء ولو واحد. قال: من القائل، القائل سلام ابن أبي مطيع كما بينه النسائي في روايته، فالنسائي بين في روايته أن القائل سلام. طيب، وسلام يكون قاله بإيش؟ بنفس الإسناد، يعني حدثنا حسن بن عيسى بن المبارك سلام ابن أبي مطيع قال: فحدثت به شعيب بن الحبحاب، فحدثت به شعيب ابن الحبحاب فقال: حدثني به أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا يكون هذا الحديث من حديث عائشة وحديث أنس. طيب، بالنسبة لعبد الله بن يزيد رضيع عائشة، نزيد شوية في ترجمته. قال الذهبي في الميزان: ما علمت روى عنه سوى أبو قلابة. لكن احتج به مسلم في هذا الحديث، والإمام برهان صبت بن العجم قال في حاشيته على الكاشف: لكن عبارة ابن حبان في الثقات روى عنه أبو قلابة وأهل البصرة، فهذا رد على ما قاله الذهبي، لأنه إذا لم يروى عنه إلا واحد فيكون مجهول الإيش؟ مجهول العين. فصبت ابن العجم في تعليقه على الكاشف قال: روى عنه أبو قلابة وأهل البصرة، هذه واحدة. ثم نقول: يكفي احتجاج الإمام مسلم به. وقال الترمذي عن حديث المذكور: حديث حسن صحيح. وتوثيق العجلي وقول السخاوي في فتح المغيث: رواية إمام ناقل للشريعة لرجل ممن لم يروي عنه سوى واحد في مقام الاحتجاج كافية في تعريفه وتعديله. الله أكبر، رواية إمام ناقل للشريعة، هذا الإمام مسلم. إذا روى في حديث إسناده فيه رجل لم يروي عنه إلا إيش؟ إلا واحد، فهذا إيش؟ روى عنه في مقام الاحتجاج، فهذه الرواية كافية في تعريفه وتعديله. هذا بالنسبة لعبد الله بن يزيد رضي عائشة. فوائد الحديث عندك في صفحة 407. بيان فضل من صلى عليه 100، بيان رفعة قدر المسلمين عند الله تعالى حيث تقبل شفاعتهم، صحيح؟ هذا يعني تكريم للمسلمين أن تقبل شفاعتهم ويقبل دعاؤهم في أخيهم. ومنها مشروعية الصلاة على الميت، واستحباب تكثير عدد المصلين، واستحباب شفاعة المصلين للميت، وذلك بأن يتوجهوا بقلوب خالصة طالبين منه عز وجل أن يتجاوز عن سيئات الميت ويغفر زلاته. فإن أصل مشروعية الصلاة على الميت هو الدعاء له، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث صححه الشيخ في أحكام الجنائز 123، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. مهم جدا أيها الأخوة، بعض الناس يصلي على الميت وهو غافل، لا، هذا أخوك مات وأنت ستموت في يوم من الأيام مثله، إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء. نعم. الحديث الذي بعده، وعلى تبويب الإمام النووي، باب من صلى عليه 40 شفعوا فيه. ثم ذكر حديث ابن عباس قال حدثنا هارون بن معروف وهارون بن سعيد الأيلي، الهارونان، هارون بن معروف أبو علي المروزي نزيل بغداد ثقة، وهارون بن سعيد الأيلي والوليد ابن شجاع السكوني. الوليد ابن شجاع السكوني أبو همام الكوفي الحافظ قال عنه ثقة، والشيخ الأثيوبي يقول لا، هذا كفاية عليه صدوق. المهم صدوق وثقة، الحمد لله الحديث مقبول. قال الوليد اللي هو ابن شجاع السكوني حدثني، وقال الآخران حدثنا ابن وهب. ابن وهب عبد الله ابن وهب القرشي المصري، قال أخبرني أبو صخر، أبو صخر حميد بن زياد الخراط، عن شريك بن عبد الله بن أبي نمر المدني صدوق يخطئ، عن كريب مولى بن عباس المدني أبو رشدين ثقة، عن عبد الله بن عباس. شو هذا الإسناد؟ كم؟ 1 2 3 4 5 6 سداس. أنه مات ابن له بقديد أو بعسفان، يعني مات ابن لابن عباس. قديد موضع بين مكة والمدينة، وعسفان موضع على مرحلتين من مكة. صلحها عندك يا أبو معاذ، مرحلتين، هذه خطأ مطبعي، وكلما وجدت خطأ سجله على الغلاف. سبحان الله، من أول ما قرأنا الكتاب وأنا أسجل على الغلاف هنا، وبعدين نرسل هذه للذين طبعوا الكتاب. فهذه مرحلتين، انت ابو محمد عندك الكتاب ايضا؟ نعم. مرحلتين يعني كم؟ يعني 80 كيلو، المرحلة 40 كيلو. نعم. فقال يا كريب انظر ما اجتمع له من الناس، يعني من العدد، هذا مهم. في بعض أقارب الميت يهملون في جمع الناس له. أنا مرة شهدت جنازة كنا ما نبلغ ما بين 10 و20، حتى يومها قلت لولي الميت يا أخي أنت أهملت. فالمهم تعلل ما أدري بماذا، قال له انظر ما اجتمع له من الناس. قال فخرجت فإذا ناس قد اجتمعوا له فأخبرته، فقال تقول هم 40؟ قال نعم. قال أخرجوه. فالمهم إنما أخرجوا حتى أظن أنهم 40. فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. في فائدة يا إبراهيم، وهي أن الشفاعة لا تقبل إلا من الإيش؟ من الموحد في الموحد. الشفاعة لا تقبل إلا من الموحد في الموحد. الشافع يكون موحدا، والمشفوع المشفوع له يكون ايش؟ يكون موحدا. قال وفي رواية ابن معروف يعني هارون عن شريك ابن ابي نمر عن كريب عن ابن عباس. وش الفرق؟ في فرق. بالنسبة لشريك ابن ابي نمر يعني لم يقل ابن عبد الله، وعن كريب لم يقل ايش؟ ابن عباس. وعن ابن عباس لم يقل عبد الله. هذه من دقة الإمام مسلم، وهو معروف بهذا رحمه الله. وأما ما ذكره الإمام النووي قال ماذا؟ قال القاضي قيل هذه الأحاديث خرجت أجوبة لسائلين سألوا عن ذلك فأجاب كل واحد منهم عن سؤاله، يعني 140. ويحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بقبول شفاعة 100 ثم بقبول شفاعة 40 ثم 3 صفوف. فإذن عندنا إيش؟ عندنا 100 وعندنا 40 وعندنا ايش؟ 3 صفوف. في صفحة 100 في صفحة 100 في احكام الجنائز. عندك كتاب احكام الجنائز؟ نعم. ما من مسلم يموت فيصلي عليه 3 صفوف من المسلمين الا اوجب، وفي لفظ الا غفر له، لكن يظهر أن هذا في الصفوف، هذا في الصفوف، وأما هذا في العدد، فنفرق بين العدد والصفوف. فإذا 100 نجعلهم إيش؟ 3 صفوف فأكثر، والـ40 نجعلهم 3 صفوف فأكثر. نعم. نعم. أيضا عندك قال القاضي في حديث عائشة رواه سعيد بن منصور موقوفا على عائشة، نقول لا يضره طالما أن الذي رفعه يعني ثقة، فالترجيح يكون لمن رفع. ثم نقول أيضا إيش؟ رفعه أنس بن مالك. الباب 20 باب فيما يثنى عليه خير أو شر من الموتى.
في من
نعم. باب في من يثنى عليه خير أو شر من الموت، فيكون هذا علامة على حسن خاتمته، الناس يثنون عليه، حتى الإنسان يعني العاصي لكن عند الموت يتكلم بالحق، قل فلان هذا كان كذا وكان كذا. نعم. ثم ذكر في الباب حديث أنس، وقد أخرجه من إيش؟ من طريقه عبد العزيز بن صهيب وثابت، كلاهما عن أنس بن مالك قال: وحدثنا يحيى بن أيوب، هذا البغدادي المقابري البغدادي ثقة عام. وعندنا يحيى بن أيوب، يا آدم إن كنت حاضرا معنا، يحيى بن أيوب الغافقي هذا مصري، فالمقابري بغدادي، وأما الغافقي فهو إيش؟ فهو مصري. هذا ثقة عابد، والآخر كأنه صدوق. قال: وأبو بكر بن أبي شيبة، عبد الله بن محمد، وزهير بن حرب، أبو خيثمة النسائي، وعلي بن حجر السعدي، طبعا هؤلاء الأربعة مشهورون يجمعهم الإمام مسلم، كلهم عن ابن علي إسماعيل، واللفظ ليحيى اللي هو أول واحد. قال: حدثنا ابن علي إسماعيل بن إبراهيم، أبو بشر البصري ثقة ثبت فاضل. قال: أخبرنا عبد العزيز بن صهيب، وهو أيضا إيش؟ بناني، ويأتي ثابت البناني، فعبد العزيز بن صهيب بناني أيضا البصري ثقة. عن أنس بن مالك خادم خير البرية، وهو من المكثرين، كم أحاديثه؟ 2286، 2286. هذا الإسناد رباعي، الجماعة الأربعة عن ابن علي عن عبد العزيز عن أنس، إسناد رباعي، وهو رباعي 139 حتى الآن. قال: مر بجنازة فأثني عليها خيرا، أثني عليها خيرا، تقول أثنى عليه خيرا وأثنى عليه بخير، يجوز هذا وهذا. فإذا كان الأمر كذلك فيكون خيرا يكون منصوبا بنزع الإيش؟ بنزع الخافض، يعني نزع الخافض نزع حرف الجر، أصل الكلام أثني عليها بخير، فلما شن الحرف فننصب الإيش؟ المجرور، فأثني عليها خيرا. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت، فيه استحباب تكرار الكلام لفائدة. وإيش معنى وجبت؟ وجبت يعني ثبت أجرها، فالوجوب هو الثبوت، ومنه الواجب، الواجب الحكم الشرعي، سمي واجب لأنه يثبت على الإنسان. ومر بجنازة فأثني عليها شرا، يعني أثني عليها بشر، فيه فائدة أن الثناء قد يكون بالخير وقد يكون بالإيش؟ بالشر، ففيه بطلان قول من قال أن الثناء مقتصر على الخير. قالوا الثناء مقتصر على الخير، طب كيف أجابوا على هذا؟ قالوا بس هذه مقابلة، كما قال سبحانه وجزاء سيئة سيئة مثلها، مع أن السيئة الأخرى ليست سيئة لأنها يعني عدل. قالوا هذا مقابل، نقول هذا باطل. وأهل اللغة، أهل اللغة المحققون قالوا أن الثناء يكون في الخير وفي الإيش وفي الشر. عندك بحث مهم في صفحة 413، نقله الشيخ عن الفيومي قال: أثنيت عليه خيرا وبخير، وأثنيت عليه شرا وبشر، بمعنى وصفته. فبهذا نعلم أن الثناء ما هو؟ إذا قيل عرف الثناء، ها؟ الوصف، مجرد الوصف سواء كان بالخير أو بالشر. قال: هكذا نص عليه جماعة منهم صاحب المحكم وصاحب البارع، ومنهم محمد بن القوطية، هذا من أئمة اللغة. قال الشيخ: وهو الحبر الذي ليس في منقوله غمز، والبحر الذي ليس في منقوده لمز. هذا يعني من مدح هذا الرجل. ثم قال: ولو كان الثناء لا يستعمل إلا في الخير كان قول القائل أثنيت على زيد كافيا في المدح، وكان قوله له الثناء الحسن لا يفيد إلا التأكيد. صحيح، هذا كمان في الدعاء: له الملك وله الحمد وله الثناء الإيش الحسن. إذن في ثناء قبيح. نقول أيها الإخوة، وهذا يرجع إلى ماذا؟ وهذا يرجع إلى أصل معنى الثناء. الثناء من الإيش؟ من الثني، الثني وهو التكرار. عندما تثني الحبل تكرر، فإذا هذا الثناء بمعنى التكرار سواء كان بالحسن أو بالقبيح. قال الشيخ: وقال بعض المتأخرين إنما استعمل في الشر في الحديث للإزدواج، يعني للمقابلة. قال: وهذا كلام من لا يعرف اصطلاح أهل العلم. وأيضا في صفحة 415 قال: ما ادعاه الطيبي من المشاكلة وما قاله النووي أن استعمال الثناء في الشر شاذ، كل ذلك غير مقبول. فهذا موجود عندك في شرح الإمام النووي، فيعني ينبه عليه أنه عندك ماذا قال؟ قال: يستعمل في الخير ولا يستعمل في الشر خاصة، وإنما استعمل الثناء الممدود هنا في الشر مجازا لتجانس الكلام. يقول هذا مردود، فالثناء يستعمل في الخير وفي الشر. فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: وجبت وجبت وجبت. قال عمر: فدا، وأيضا فدا، وعند النساء فداك، فدا لك أبي وأمي، مر بجنازة فأثني عليها خيرا فقلت وجبت وجبت وجبت، ومر بجنازة فأثني عليها شرا فقلت وجبت وجبت وجبت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة. من أثنيتم، رواية البخاري صفحة 416، إيش رواية البخاري؟ ها؟ قال: هذا يعني هذا الميت أثنيتم علي خيرا فوجبت له الجنة. أيهما أعم، رواية مسلم ولا رواية البخاري؟ رواية مسلم، يعني فيها ماذا؟ من من اسم موصول يفيد العموم، من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار. عند الإمام أحمد زيادة: ولم يصلي على الذين أثنوا عليه شرا وصلى على الآخر. فشوف النبي صلى الله عليه وسلم لما أثنوا على هذا خيرا صلى عليه، وأثنوا على هذا شرا لم يصلي عليه. ثم قال: أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. في صفحة 417 الخطاب هذا لمن؟ قال بعضهم: والخطاب للصحابة ومن كان على صفتهم من الإيمان. وحكى ابن التين أن ذلك مخصوص بالصحابة، والصواب أن ذلك يختص بالثقات والمتقين. الدليل على أنه عام في الصحابة وغيرهم أحاديث عندك في صفحة 417 من ما أخرجه البخاري عن أبي الأسود الديلي قال: قدمت المدينة وقد وقع بها مرض، فجلست إلى عمر بن الخطاب فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر رضي الله عنه: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال: وجبت. قال أبو الأسود: فقلت: وما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت أو قال نعم قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة. سبحان الله، شهد له أربعة، يعني شهادة الأربعة يعني هذه أعلى الشهادة. شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. إن هذا أقل الشهادة. ثم لم نسأل عن الواحد. فهذا أصرح في كون الحكم عاما للمسلمين كلهم، أيما مسلم شهد له أربعة، أربعة، أربعة من المسلمين، ما فيه أنتم الذي قد يحتمل أنه خطاب للصحابة فقط. وأيضا في صحيح البخاري في كتاب الشهادات: المؤمنون شهداء الله في الأرض، المؤمنون. وأيضا أخرج النسائي من حديث أبي هريرة: الملائكة شهداء الله في السماء وأنتم شهداء الله في الأرض، هذا في صحيح الجامع 1490. وعند أبي داود من حديث أبي هريرة: إن بعضكم على بعض لشهيد، هذا في الصحيح 2600. فهذه النصوص كلها واضحة في كون الحكم للمسلمين جميعا. نعم. طيب كيف يثنون عليه خيرا؟ عند الحاكم يقولون: كان يحب الله ورسوله ويعمل بطاعة الله ويسعى فيها. هذا جاء عند الحاكم فأثني عليها خيرا. يقولون: كان يحب الله ورسوله، يعمل بطاعة الله ويسعى فيها. وأيضا يقال: كان يتعلم العلم ويعمل به ويدعو إليه، ولا يكون هذا مدحا ممنوعا، لأن هذا إيش؟ مات، بخلاف الحي فإنه لا يمدح في وجهه، لأن هذا قطع لعنقه. فإذا يفرق بين الحي والميت. بالنسبة للثناء أيها الإخوة، الشيخ الألباني ذكره في صفحة 44 الجنائز 44 قال والثناء بالخير على الميت من جمع من المسلمين الصادقين. هذا سيأتي في كلام المؤلف، وهل يشترط أن يكونوا من أهل الفضل أو يجوز هذا في عموم المسلمين؟ سيأتي. قال أقلهم اثنان من جيرانه العارفين به من ذوي الصلاح والعلم موجب له الجنة. ثم ذكر الأحاديث، ذكر حديث أبي الأسود الديلي وحديث أنس هذا، وذكر أيضا ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة من أهل أبيات جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون منه إلا خيرا، إلا قال الله تبارك وتعالى قد قبلت قولكم وغفرت له ما لا تعلمون. هذا في الصحيح 1312. قال الشيخ رحمه الله وأما قول بعض الناس عقب صلاة الجنازة ما تشهدون فيه اشهدوا له بالخير، يعني يسألون ويجيبون، قال فيجيبون بقولهم صالح أو من أهل الخير ونحو ذلك، فليس هو المراد بالحديث قطعا بل هو بدعة قبيحة. نعم. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني. طيب قبل هذا نذكر فوائد الحديث، صفحة 419. قال بيان مشروعية الثناء على الميت بما فيه من خير وشر للحاجة، ولا يكون ذلك من الغيبة المحرمة، لا يكون ذلك من الغيبة المحرمة في حالة الإيش؟ في حالة الشر. نقول أيضا ولا إيش؟ ولا من المدح الممنوع في حالة الخير لأنه مات. قال وجواز ثناء الناس على الميت، وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه باب ثناء الناس على الميت بخلاف الحي فإنه منهي عنه إذا أفضى إلى الإطراء خشية عليه من الزهو، ومنها فضيلة هذه الأمة حيث كانوا شهداء الله تعالى في أرضه، ومنها إعمال الحكم بالظاهر لأنهم شهدوا بما ظهر لهم، ومنها استحباب توكيد الكلام وجواز التفدية بالأبوين، وأن أصل قبول الشهادة بالاستفاضة، وأن أقلها اثنان. قال ما قاله الإمام النووي كيف مكنوا بالثناء بالشر مع الحديث الصحيح في البخاري وغيره في النهي عن سب الأموات، لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا، فهذا عندما يثنون عليه شرا هذا إيش؟ هذا سب له. فالجواب طبعا عندك في صفحة 416 أربعة أجوبة. قال أن الذي تحدث عنه بالشر كان مستظهرا له مشهورا به، يعني فلا تكون له غيبة. الوجه الثاني أن محمل النهي إنما هو فيما بعد الدفن، لا تسبوا الأموات يعني بعد دفنهم، وأما قبله فيجوز ليتعظ به الفساق. الثالث أن الذي أثنى عليه الصحابة بالشر يحتمل أن يكون من المنافقين. الرابع أن النهي عن سب الأموات متأخر عن هذا الحديث فيكون ناسخا، والصحيح الأول أن هذا كان مستظهرا له مشهورا به. فإذا أيها الإخوة عندما يثني الناس على الميت إذا أثنوا عليه بالشر فهذا في الذي كان يظهر الشر وكان معروفا به. نعم. قال وحدثني أبو الربيع الزهراني سليمان بن داود العتك البصري ثقة قال حدثنا حماد يعني بن زيد أبو إسماعيل البصري ثقة ثبت فقيه حاء وحدثني يحيى بن يحيى التميم النيسابوري ثقة ثبت إمام قال أخبرنا جعفر بن سليمان هذا صدوق زاهد لكنه كذا أبو سليمان البصري كلاهما عن ثابت يعني حماد وجعفر ثابت البناني ثابت بن أسلم أبو محمد البصري ثقة عابد عن أنس قال مر عن النبي صلى الله عليه وسلم بجنازة فذكر يعني ثابت بمعنى حديث عبد العزيز عن أنس غير أن حديث عبد العزيز أتم. وأما ما ذكره الإمام النووي قال وفي الحديث استحباب توكيد الكلام المهم بتكراره ليحفظ. وأما معنى الحديث ففيه قولان للعلماء أحدهما أن هذا الثناء بالخير لمن أثنى عليه أهل الفضل فكان ثناؤهم مطابقا لأفعاله وهذا الذي اختاره الشيخ الألباني رحمه الله أن الثناء النافع المعتبر هو ثناء أهل الفضل ويكون مطابقا لحاله صحيح لأن في بعض الناس يعني يثني ويكون الثناء في غير محله. قال والثاني وهو الصحيح المختار أنه على عمومه وإطلاقه وأن كل مسلم مات فألهم الله تعالى الناس أو معظمهم الثناء عليه كان ذلك دليلا على أنه من أهل الجنة سواء كانت أفعاله تقتضي ذلك أم لا. سبحان الله. قالوا وهذا هو فائدة الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق وجبت بإيش بثنائهم فالإمام النووي يقول إذا ألهم الله تعالى الناس سواء كانوا من أهل الفضل أو من غير الفضل وأثنوا على الميت فيكون هذا يعني دليلا على أنه من أهل الجنة. قال فإذا ألهم الله عز وجل الناس الثناء عليه استدللنا بذلك على أنه سبحانه وتعالى قد شاء المغفرة لهم. قال وبهذا تظهر فائدة الثناء ويظهر فائدة قوله صلى الله عليه وسلم وجبت ولو كان لا ينفعه ذلك إلا أن تكون أعماله تقتضيه لم يكن للثناء فائدة. هذه قوي إحنا قلنا لو قلنا أن الثناء يكون مطابق لأفعاله إذن إيش فائدة الثناء والنبي صلى الله عليه وسلم إنما يعني علق وجبت وغفر له بالإيش بالثناء. الباب 21 تخلص يا أبو صلاح ولا كم بقي؟ 10 ما بنلحق نخلص. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.